بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أظن كنا نتكلم عن فتح راء أكبر في تكبيرات الأذان، وأظن أنني وضحت أن الفتح هو على نقل همزة، حركة همزة لفظ الجلالة إلى راء أكبر الأولى، وأن لكل من الفتح والضم وجها، وأن القول بأن الثاني هو القياس دون الأول، وأن كل منهما غلط ممنوع. يعني أن في المسألة قولان كلاهما صحيح وكلاهما مقبول. إذا قلنا إنه في درج الكلام تثبت الحركة فنقول الله أكبر الله أكبر، وإذا قلنا بأنه على السكون فإنه يجوز أن ننقل حركة همزة الوصل إلى الراء فتصبح الله أكبر الله أكبر، وإذا قلنا إنه يوقف عليها بالسكون وتأتي حركة خفيفة فكذلك لا مانع، لأنه قال في المجموع عن بندنيجي وصاحب بيان العمراني: يسمى الوقف على أواخر الكلمات في الأذان لأنه روي موقوفا، ولا ينافيه ما مر من ندب قرن كل تكبيرتين في صوت الله أكبر الله أكبر، لأنه يوجد مع الوقف على الراء الأولى بسكتة لطيفة جدا، الله أكبر الله أكبر بهذا الشكل. يعني قالوا يسكن ندبا الراء في التكبيرة الثانية لأنه يسن الوقف عليها، الله أكبر الله أكبر. نعم، هذا في الأذان، وكان هذا الحق أن الأولى أن يكون نهاية الدرس الماضي. أما الآن فالأذان فقط للصلاة المكتوبة، غير الصلوات المكتوبة لا يوجد لها أذان. كيف ينادى للصلوات الأخرى؟ ينادى لها كما سيأتي إن شاء الله. أحيانا الأذان هو دعوة إلى حضور المسجد، ودعوة إلى الإتيان إلى الصلاة في المسجد، عندما يكون أذان عاما وليس الجماعة الخاصة فهو دعوة للمجيء إلى المسجد. وبما أن أحكامنا الشرعية مرنة وتلبي الظروف والحاجات، فإنه قد يكون الجو ماطرا، وقد يكون الجو مظلما، وقد تكون الرياح شديدة عاتية، فالتيسير الإلهي في هذه المسألة يقتضي أن لا يلزم الناس بالحضور إلى المسجد نظرا لما قد يترتب على ذلك من خطر. تصوروا مثلا يوم ثلج شديد الذي لم نعد نراه كما كنا نراه في قبل سنوات طويلة، فالبيوت المتباعدة بعض الشيء أو التي تقع على منحدر أو كذا، إذا قيل لهم ألا صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم يعني، فذلك ينسجم مع اللطف الذي قامت عليه الأحكام الشرعية. يقول: يسن قوله ألا صلوا في الرحال أو في رحالكم أو في بيوتكم في الليلة الممطرة. إذا كان مطر شديد فشو نقول لهم؟ صلوا في الرحال. ففي الليلة الممطرة وإن لم تكن مظلمة ولا كان فيها ريح، وفي الليلة التي تكون مظلمة تماما، انقطع التيار الكهربائي والمصابيح غير مضيئة، فمعنى ذلك أن الناس يمشون في الظلام وقد يرتطمون بحجارة أو تنزلق أقدامهم أو يعني يتضررون، لذلك هذا سبب آخر. سبب ثالث: ليلة عاصفة شديدة العواصف وما في ظلمة لكن في شدة عواصف، أيا كان السبب، ظلمة شديدة، مطر شديد، رياح شديدة، يكفي ذلك عذرا. ينادي المؤذن على المنارة على المئذنة: ألا صلوا في رحالكم. نعم، متى يقول ذلك؟ إما أن يقوده بعد الأذان، خلص الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الناس صلوا في رحالكم لا تجعجلوا، فهو ناداهم ليقوموا للصلاة ولكن ليس في المسجد وإنما في البيوت، خلي يصلوا في البيوت. فهذه واحدة. الرأي الآخر أنه ممكن أن يقول أنا أصلي في حالكم في موضع قول المؤذن في التثويب الصلاة خير من النوم، يعني بعد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أنا أصلي في رحالكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، مثل ما بيقول الصلاة خير من النوم عندما تكون الليلة شديدة البرد والرياح أو شديدة الأمطار أو شديدة الظلمة، يمكن أن يقول بعد الحيالتين ألا صلوا في رحالكم. للأمر به في خبر الصحيحين في خبر البخاري ومسلم. بعض الناس يقولون في الأذان حي على خير العمل، قال مكروه الأذان صحيح، ولكن هذه الكلمة ما هي في أذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال ولأصحابه بعد الرؤية التي رآها أبو محذورة، ولكن طبعا ليس بديلا عن حي على الصلاة وليس بديلا عن حي على الفلاح، وإنما إذا ذكر ذلك إضافة له. والأذان للفجر أذانان، أذان يكون قبل الساعة أو أكثر من الفجر، والبعض يكون بعد قبل ربع ساعة ونصف ساعة تقريبا، والأذان الذي يكون مع دخول الفجر هو له أذانان. والأذان الثاني هو العمدة، هو الأفضل. يعني لو أنا فرضنا أنه أيوب أو حسان بده يقتصر على أحد الأذانين، بأذن أذان أول ولا أذان ثاني؟ لا الثاني، لأنه هو الأصل، لأنه إشارة إلى دخول الوقت. ويسمي الأذان للصبح مرتين ويثوب فيهما. الصلاة خير من النوم بالأذان الأول وفي الأذان الثاني. ويسمي للمؤذن والمقيم، أبو هيثم عم يأذن، إجا أخونا خضر قال له السلام عليكم، يسيبت له السلام عليكم، لا مشغول مشغول يشغل منشغل بالنداء إلى الصلاة فلا ينبغي أن تشغله. لذلك يسن للمؤذن وللمقيم ترك رد السلام، ترك رد السلام عليه. لماذا؟ لأنه مشغول بعبادة والكلام في هذا أثناء هذه العبادة غير لائق، ومن ثم لا تلزمه الإجابة. يسأل السلام عليكم مو واجب عليه يرد، لأنه هو في وضع لا يسمح له بالرد. لكن بعد أن ننتهي من أذانه يسن أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله، ويسن له الرد بعد الفراغ وإن طال الفصل على الأوجه. والمؤذن والمقيم يثبتان في مكانهما ومتوجهين إلى القبلة، يلتفت واحد منهما، يلتفت المرء المؤذن أو المقيم إلى اليمين برأسه فقط وإلى الشمال برأسه فقط، فلا يمشي في أثناء الأذان لأنه يخل بالإعلام، ويجزيان مع المشي وإن بعد كما مر. لو أنه هو أثناء الأذان مشى يبطل الأذان؟ لا لا يبطل. وبالنسبة للمسافر لا مانع ولا بأس بأن يمشي، لأن الرجل مسافر فبده يعني يقطع المسافة في أقرب وقت ممكن، مو ما دام نحن الصلاة كلها النار بتصليها نص الأربع ركعات سيناها ركعتين، فالمسافة بيكون له ظروف تقتضي منه أن يكون مبادرا لئلا يتأخر في سفره، ولذلك فليس ثمة ما يقتضي أن يقطع يقطع مشيه بالأذان المسافر، أما المقيم فإنه من الأفضل أن لا يمشي، إنما يستقبل القبلة كما ذكرتكم. هو بقى في ذا ناحية قل من ينتبه إليها، وأريد أن أنبه نفسي وأنبهكم جميعا إلى الانتباه إليها. إذا نادى المؤذن للصلاة فعلينا أن نصغي وأن نجيب المؤذن، أجيب داعي الله. إذا نودي للصلاة فسعوا، هذا في يوم الجمعة لكن في كل صلاة. يسن أن يقول السامع للأذان مثل ما يقول المؤذن. أحيانا المؤذن يكون على بعد، أنت تعرف أنه يؤذن لكن لا تتميز مفردات الأذان في أذنك نظرا لبعده. أنت عليك أن تردد مع أذان المؤذن بغض النظر عن كونك تسمعه كله ولا ما تسمعه، تؤذن أذانا يعني تجيب المؤذن في كل ذلك. وهذه الإجابة مسنونة لمن يصلي وللمعذور، المرأة الحائض، الرجل الجنوب، كذلك ينبغي أن يجيب المؤذن. والملوث بثياب يعني ما هو طاهر الثياب، ليس ثمة ما يمنع من أن يجيب المؤذن، ومن به نجس ولم يجد ما يتطهر به. وكذلك إذا إنسان منشغل بقراءة القرآن يخفى قراءة القرآن وينصرف إلى إجابة المؤذن. إنسان عم يقرأ ورده يقطع ورده ويجيب المؤذن. الذي يطوف يقطع أذكاره ويجيب المؤذن، مو بالضرورة يقطع طوافه لكن يقطع حديثه الذي هو فيه من ذكر أو قراءة أو له ذلك ويتابع المؤذن ويجيب المؤذن. ومشتغل بعلم يقطع ما هو فيه ويستجيب للمؤذن. ومن بحمام، طبعا إذا ما كان عالم الثياب، إذا ما كان في مكان قضاء الحاجة. أما الذي لا يسمع فإنه غير مطالب، لأنه يعني استجابة ورد على ما يقام ما يسمع. وكذلك لا يجيب المؤذن من كان في أمر لا يليق به، في حال لا يليق به أن يجيب المؤذن. إنسان في الخلاء، إنسان في حالة معاشرة زوجية، إنسان في موضع نجس، في مكان نجس، مو في ثياب النجاسة، لا هو في مكان نجس مثل بيت الخلاء يعني. نعم. والذي يسمع الخطيب في خطبة الجمعة لا يجيب المؤذن، لأن سماع الخطيب أولى من إجابة المؤذن. يقول السامع مثل ما يقول المؤذن، الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، أو يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله. من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال اللهم رب هذه دعوة التمن صدقة محمد المصيبة والفضيلة وعثم محمد الذي ولد إلى آخره، غفرت له ذنوبه أو دخل الجنة. لا تنشغل عن الأذان، والانشغال عن الأذان أمر خطير يدل على عدم الاكتراث لنداء الله، لا ينبغي أن يصدر من الإنسان. نعم. ويجيب في الترجيع وإن لم يسمعه تبعا لما سمعه، ومن سمع بعض الأذان أجاب جميع الأذان. أنت سمعت جزء منه ثم مشيت ولم تعد تسمع الباقي، تجيب الأذان كله. وقد لا يسمع الإنسان الترجيع لكن من خلال صمت الإمام لفترة من الوقت يستنتج، أنا ما سمعت من يلتزم بالترجيع إلا شيخا واحدا، الله يعافي الشيخ هاشم الزوب، لما كان يأذن بالسندق دار كان يلتزم بذلك. أجاب في الجميع أي مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، في كل من الحيعلتين يعني حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، وإلا صلوا في رحالكم، ما بيقول كمان صلوا في رحالكم. فيقول عقب كل في الأذان والإقامة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول أي عن المعصية، ولا قوة أي على الاستجابة إلى ما أمرتني به من الإتيان إلى الصلاة والإقدام على سبل الفلاح. طبعا أربع مرات بيقول كل ما يقول حيانا الصلاة يقول مرتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرتين، وكذلك الأمر حي على الفلاح مرتين، صار أربع مرات. أي لا أستطيع أن أتحول عن المعصية إلى الطاعة إلا بعون الله. الإنسان إذا حكمته شهواته وغلبه شيطانه وتولت أمره نفسه مغلوب على أمره. مين بيعينه أنه ينتقل من المعصية إلى الطاعة؟ الله سبحانه وتعالى. وإما في التثويب، في التثويب شو يعني؟ الصلاة شو بيقول عندها؟ صدقت وبررت. شو بيقول؟ صدقت وبررت. نعم، بررت أو بررت أي صرت ذا بر، أي ذا خير كثير. وقيل صدق رسول الله أو مناسب، لكن الأصح أن يقول صدقت وبررت. وكذلك في الإقامة، كذلك يجيب في الإقامة، لكن عند الحي علتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعندما يقول أقام الصلاة يقول أقامها الله وأداها وجعلنا من صالح أهلها. وقد ورد ذلك في حديث قد يكون ضعيفا إلا أنه وارد. زادها في التنبيه بعد قوله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، وروي غير ذلك. وكما قلنا قبل قليل بالنسبة لإجابة الأذان، إذا كان يقرأ أو كان منشغل بأي شيء يقطع ما هو فيه، يقطع القراءة للإجابة ويجيب بعد انقضاء ما يمنع الإجابة. يعني إنسان كان في قضاء الحاجة، بعد ما يطلع يجيب المؤذن كامل أذانه كاملا، طبعا أثناء وجوده في الخلاء لا يجيب، لكن بعد أن يخرج يستدرك ما فاته ويجيب كل ما فاته من الأذان، كان الجماع والخلاء والصلاة. وقوله ما لم يطل الفصل إلا إذا طال الأمر، يعني كان في أول حمامه وكان متعري الجسم فلا يليق به أن يأتي يجيب المؤذن، وطال الأمر به حتى انقطع عن زمن يعني، فلا ليس ثمة ما يدعو إلى إعادة أو إجابة المؤذن. وقضية كلام مجموع، يعني مقتضى كلام مجموع، أنه لا فرق. هذا القيد يعني بعضهم لم يقل به، يعني مطلقا عندما أنتهي من العمل الذي يمنعني من إجابة المؤذن أجيب المؤذن استدراكا قضاء لما فاتني، طال الفصل أو لم يطل. وما أشار إليه من أن المصلي لا يجيب وكذلك إذ يمهتره مكروهة له، بل تبطل الصلاة وإن أجاب بحيالة أو تسويب أو صدقت ورد، لأنه كلام آدمي. يقول ويسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكل من المؤذن والمقيم وسامعيهما. أنت مؤذن بعد الأذان تقول اللهم صل على سيدنا محمد، أنت مقيم بعد الإقامة تقول صلى الله عليه وسلم محمد. المشكلة يكونك رفعت صوتك، ارفع صوتك ولا ترد على هالمجنين. أنا رفعت وما رفعت هي سنة من سنة الأذان، الأذان كله سنة وهذه سنة من سنة الأذان. بس كمان أنا ماني مع التمطيط هذا، القصيدة اللي بيسوليها بآخر الأذان الناس عم تصلي السنة وذاك قاعد عم يعمل مويل، أنا ضد هالشيء. أنا أقول بأنه من السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأذان، لكن لا أقول أنه تشوش على الذين قاموا لأداء السنة وبقى تتفنن بالتلغيم في نهاية الأذان. لا يا أخي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، انتهى الموضوع. يسن الصلاة على النبي وسلم، يقول أخي كما ذلك المؤذن والمقيم والسامع. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم، وبعث المقام المحمود الذي وعدته. هذا الأمر به ثابت الأحاديث الصحيحة. إذا خبر مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد إلا لعبد من عباد الله لواحد، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. الوسيلة إذن هي منزلة، أعلى منزلة في الجنة، والفضيلة عطف بيان لها، هي نفسها يعني منزلة عالية. وبعثوا مقاما محمودا، مقام الشفاعة العظمى. تعرف الشفاعة العظمى شو هي؟ إنما يأتي الخلق كلهم وقد اشتد غضب الله عز وجل وارتعدت فرائس الناس واستبد بهم الخوف، فيلجؤون إلى آدم، ويلجؤون ثم بعد آدم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى وعيسى، وكل واحد من الأنبياء يعتذر، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت ظل العرش ويقول له الله، يقول له الله عز وجل سل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى. يقول اللهم إني أسألك أن تفصل في أمر الخلائق، فيستجيب الله له. هذه لا يملكه هذا الموقف أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الشفاعة التي تخص أمته أنه من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في نار جهنم ولا كأنه. ونعم، ورد أيضا المقام المحمود، فعليه يصح أن يكون نعتا. لذلك في الخبر المسلم الذي قرأته قبل قليل، حكمة السؤال لذلك مع كونه واجب الوقوع بعد الله تعالى. طيب، ما دام الله سبحانه وتعالى بده يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وبده ينول المقام المحمود، ليش لحتى ندعي له بالدعاء؟ هو هذا الشيء له، والله سبحانه وتعالى هيئه له. لماذا ندعو الله عز وجل بهذا الشيء؟ نحن وظيفتنا نكون أوفياء. النبي صلى الله عليه وسلم سبب هدايتنا، سبب رشادنا، سبب نجاتنا، هذه واحدة. الشيء الثاني أن من كان وفيا فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إظهار المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وتعبير عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع الدعاء عقبه وبينه وبين الإقامة، مو بعد الإقامة الدعاء، بين الأذان والإقامة. قال لا يرد بينهما الدعاء، بين الأذان والإقامة كما صح في خبر الترمذي وغيره، وفيه سلوا الله العافية. والأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، يعني ثوابك أكبر من ثوابي أنا. نعم، كما قاله النووي وأطال هو وغيره في الاحتجاج له، والنزاع فيه رددته في غير هذا الكتاب. ويسن لمن تأهل لهما الجمع بينهما ولو بجماعة واحدة، ولو بجماعة واحدة لحديث حسن فيه. والنهي عن كون الإمام مؤذنا لم يثبت، وشرط المقيم كشرط المؤذن كما أشرت إليه من أنه يشترط فيه الإسلام والتمييز، ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان. أو نحن عنا بيأذن بجوا بيقيم برا. نعم، من اتباع، وأن تكون الإقامة بصوت أخفض من صوت الأذان لحصول المقصود به بحضور المدعوين. ويستحب الالتفات في الحيعلة التي في الإقامة كالأذان كما مر. ويسن لمحل الجماعة مؤذنان للاتباع، ويزاد عليهما بقدر الحاجة والمصلحة، ولا يتقيد بأربعة، ويترتبون في أذان إن اتسع الوقت، يعني يؤذن أول واحد بعدين الثاني بعدين الثالث بعدين الرابع إذا كان في وقت. لكن جرى الأمر ب بالنسبة لجان بني أمية تلكن أنا اللي بيستغربوا ليش في أذان جماعي. أذان مسجد بني أمية كان فيه ثلاثة مآذن ولكل مئذنة جهات، فكان في كل جهة يقف مؤذن ثم يؤذن في وقت واحد، فلحتى ما يتكرر الأذان ويصير أكثر من أذان يؤذن واحد منهم ويرددون جميعا معه، مو بصوت بس، مو صوت لا، يقول الله أكبر الله أكبر، إنه يقول الله أكبر الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله. نعم. ويستحب الالتفات في الحيعنة التي في الإقامة كالأذان كما مر، ويسن لمحل الجماعة مؤذنان للاتباع، ويزاد عليهم بقدر الحاجة والمصلحة ولا يتقيد بأربعة. يعني إذا كان في هناك ما يقتضي أكثر من أذان فيسن له حتى يبلغ المكان، يعني يكون كان واسع كبير ومسجد كبير. الآن في أنا أذكر بحرم من المدينة المنورة كان في أكثر من مؤذن، بعدين صار في مؤذن واحد. فنقول إنه يزاد على المؤذنين بقدر الحاجة ولا يتقيد بأربعة، ويرتبون في أذانهم إذا اتسع الوقت، ويندب أن يقيم المؤذن دون غيره. أبو عبد بيأذن، أبو عبد بيقيم، حسان بيأذن، حسان بيقيم. هلا إذا اليوم توفيق أذن، توفيق بيقيم. تمام؟ من أذن فليقيم أو فهو يقيم، فإن أذن جماعة فيقيم المؤذن الراتب وإن تأخر أذانه، لأن له ولاية الأذان والإقامة وقد أذن. هي شغلة حساسة، يعني إذا كان في للمسجد مؤذن راتب يعني معين، الأولوية في الأذان له، ما بيصير يجي واحد يفتح ويؤذن. وإذا كان في المسجد في إمام راتب أي معين من قبل ولي الأمر، فالإمامة له ولا ينبغي أن يتقدم غيره مهما كان، إلا ولي الأمر نفسه إذا أجا هو اللي عينه يصير. وإذا أذن هذا المؤذن الراتب فلا ينبغي لأحد أن يتصدى للإقامة، يترك الإقامة له. هذه بتلاحظوا أن الإسلام حريص على أنه ما يصير في نزاع، ما يصير في خلاف بين الناس، وهذه المسائل الحساسة. فإن أذن جماعة فيؤذن مقيم مؤذن الراتب وإن تأخر أذنه، أن له ولاية في أذن الإقامة وقد أذن. ثم إن لم يكن راتب أو كان راتبين كلهم فليقيم الأول لسبقه، ثم إذا ما كان الأول فليقرع فيما بينهم لعدم المرجع. والإقامة وقتها منوط الأذان، الأذان بيحدد وقتها اجتهاد المؤذن، يشوف الوقت، يتابع الأموي، بتابع الساعة، وبناء عليها يؤذن. لكن الإقامة بأمر الإمام، بيقول قيم بقيم، ما بيقول قيم ما بقيم، إلا إذا كان ما رح يجي وكيله اللي وكل الإمام قال له أنت صل بذلك. والإقامة وقته منوط بنظر الإمام، ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن، لخبر ابن عدي المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة ويعتد بها وإن لم يستأذن الإمام. باب صفة الصلاة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.